نشرة الصباح الإخبارية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الصباح الإخبارية من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونستهلها بالعناوين. الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول تفجير موكب الحمد الله ومحاولة اغتيال أبو نعيم، وحماس تؤكد أن فئة بمخابرات رام الله أرادت قتل المصالحة. الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تستعد لجمعة عمال فلسطين، والصحة تواجه عجزا دوائيا غير مسبوق. الفصائل تجدد رفضها لعقد المجلس الوطني وتدعو إلى فتح حوار وطني شامل للكل الفلسطيني. من العناوين إلى التفاصيل. كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء أمس تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير موكب رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله. وقالت الداخلية إن العبوات التي استخدمت في تفجير موكب رئيس الوزراء زرعت قبل 8 أيام من دخول الموكب، وزودت بدوائر التفجير قبل 3 أيام من التنفيذ، مؤكدة أنها لم تكن على علم بزيارة رئيس الوزراء إلا قبل 48 ساعة فقط.
أثبتت التحقيقات أن شخصيات رفيعة المستوى في جهاز المخابرات العامة في ثبت من خلال التحقيقات أن العبوات التي تم استخدامها في تفجير موكب رئيس الوزراء تمت زراعتها قبل 8 أيام من دخول الموكب، وتزويدها بدوائر التفجير قبل 3 أيام من تنفيذ العملية، في حين لم نكن في وزارة الداخلية على علم بموعد زيارة رئيس الوزراء لغزة والتي أبلغنا بها قبل 48 ساعة فقط، وهو ما يؤشر بأن المنفذين كانت لديهم معلومات دقيقة ومسبقة عن موعد الزيارة قبل علم وزارة الداخلية في قطاع غزة.
وأكدت الداخلية أن التحقيقات أثبتت أن الجهة والأفراد الذين نفذوا استهداف موكب رئيس الوزراء هم ذاتهم الذين يقفون خلف محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم.
تقاطعت تحقيقات تفجير الموكب مع تحقيقات محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، وتبين أن الأشخاص الذين استهدفوا الموكب هم ذاتهم الذين نفذوا محاولة الاغتيال، وقد استمرت جهود الأجهزة الأمنية في مواصلة التحقيقات لتحديد الجهة التي تقف خلف هذه الخلية الإجرامية.
وأوضحت الداخلية أن الجهة التي تقف خلف العمليتين كان لها دور في أعمال تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الإعلامي الجهادي والذي أسس في عام 2011.
تبين أن الجهة التي تقف خلف العمليتين كان لها دور في أعمال تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الإعلامي الجهادي، وهو منتدى خاص مقيد الدخول على الإنترنت تم تأسيسه عام 2011 بتوجيه من جهات أمنية لاستقطاب بعض الشباب واستغلالهم لتنفيذ أعمال إجرامية بغطاء تكفيري في ساحات مختلفة.
وأكدت أن شخصيات رفيعة المستوى في جهاز المخابرات العامة في رام الله هي المحرك والموجه للخلايا لضرب الاستقرار الأمني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن خلية كانت تخطط لتنفيذ الاغتيال أو تنفيذ اغتيال الوفود الأجنبية التي تصل قطاع غزة ومنهم الوفد المصري.
أثبتت التحقيقات أن شخصيات رفيعة المستوى في جهاز المخابرات العامة في رام الله هي المحرك والموجه لخلايا تخريبية تعمل لضرب الاستقرار الأمني في قطاع غزة، كانت تخطط لاستهداف شخصيات دولية تزور قطاع غزة إلى جانب استهداف الوفد الأمن المصري وشخصيات بارزة في حركة حماس.
طالبت حركة حماس السلطة الفلسطينية والرئاسة والحكومة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية للكشف عن ملابسات وحقيقة المنتمين لجهاز المخابرات المتورطين بمحاولتي اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمدالله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم. وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية في مؤتمر صحفي تعقيبا على ما كشفته وزارة الداخلية في غزة إن الفئة الضالة المتورطة بجهاز المخابرات برام الله أرادت أن تقتل المصالحة الفلسطينية التي رعتها مصر واندفعت لها حماس مجددا لإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة. وقال إن جهاز المخابرات برام الله وراء تشغيل هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية التي عبثت بالأمن في غزة وسيناء عبر تشغيل عناصر من غزة لضرب الآمنين في غزة وسيناء بهدف ضرب ما تميزت به غزة من الأمن والأمان والاستقرار. شيعت جماهير غفير جثمان الشهيد الطفل عزام هلال عويضة أمس الذي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة في الرأس يوم الجمعة الماضية شرق خان يونس في جمعة الشباب الثائر. وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 46 شهيدا منذ بداية مسيرات العودة السلمية المتواصلة على حدود قطاع غزة. أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار أن الجمعة المقبلة لمسيرة العودة ستحمل اسم جمعة عمال فلسطين الصامدين في وجه الحصار بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال. ودعت الهيئة في بيان لها عمال فلسطين المعطلين عن العمل منذ سنوات طويلة إلى المشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة. قال الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة إن الوزارة في قطاع غزة تواجه عجزا دوائيا هو الأكبر منذ 11 سنة. وأوضح دكتور القدرة أن الوزارة تعاني من نفاذ 50% من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية سيما المتعلقة بالطوارئ بعد العدد الكبير من الإصابات في مسيرات العودة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس 3 مواطنين شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل المواطنين 3 الذين لم تحدد أعمارهم بعد تجاوزهم للخط الفاصل قرب منطقة كسوفيم شرق البلدة ودخولهم نحو أراضي 48. قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين للجمعة الخامسة تواليا مشيرا إلى استشهاد صحفيين وإصابة أكثر من 80 صحفيا.
الاستهداف والقرار هو باستهداف الصحفيين بشكل مباشر ومتعمد ومقصود، وليس أدل على ذلك من الإصرار على استهداف الصحفيين بشكل مباشر في كل جمعة من جمع مسيرات العودة. لا تكاد تخلو جمعة منذ بداية المسيرات في 30 من مارس وحتى الجمعة الماضية جمعة الشباب الثائر إلا ويكون هناك حالات إصابات واضحة بالصحفيين. هذا الأمر أدى حتى هذه اللحظة إلى استشهاد 2 من الزملاء الصحفيين وإصابة أكثر من 80 صحفيا بجروح مختلفة، منهم أكثر من 24 صحفي بالرصاص الحي.
وطالب معروف المؤسسات الحقوقية بالعمل على رصد ومتابعة وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، مؤكدا أن المكتب الإعلامي الحكومي وغيره من المؤسسات الإعلامية تتابع هذا الدور.
يعني المطلوب من المؤسسات الحقوقية المحلية الفلسطينية هو الاستمرار في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين بشكل خاص وبحق أبناء شعبنا بشكل عام، وهذا الدور أعتقد أن كافة المؤسسات الحقوقية تقوم به فضلا عن المؤسسات الإعلامية. على سبيل المثال هناك رصد وتوثيق من قبل أغلب المؤسسات المعنية بالإعلاميين، نحن كمكتب إعلامي حكومي، منتدى الإعلاميين، العديد من الأجساد والكتل والأطر الصحفية توثق وترصد ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم بحق الصحفيين.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال سياسته المتعمدة باستهداف الطواقم الصحفية التي تنقل أحداث مسيرة العودة في محاولة لثني الصحفيين عن أداء دورهم المهني. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. السلطة الرابعة يهدر دمها من جديد في غزة، فبالحديد والنار أوصل الاحتلال رسالته لكل الصحفيين والمصورين في قطاع غزة بأن تغطية مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة غير مسموح، وهو ما بدا واضحا من استهدافاته للطواقم الصحفية التي تغطي أحداث المسيرة في كل جمعة. جريمة الاستهداف لن تثني الصحفيين عن القيام بدورهم المهني في نقلهم للحقيقة وتغطية الأحداث وإرسال الرسائل الحقيقية للعالم أجمع بكشفهم لبشاعة الاحتلال، كما أوضح رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أحمد زغبر.
هذا الأمر وهذا الاستهداف لن يثنينا عن تغطية الأحداث وعن إرسال رسائلنا ونقل الحقيقة لكل العالم مهما كلف ذلك من ثمن، فلا ثمن أكبر من الروح، وقد قدمنا الأرواح رخيصة في سبيل إيصال رسائل شعبنا الفلسطيني لكل العالم. قدمنا الشهداء وقدمنا الجرحى وما زلنا على الدرب ومستعدون لأن نقدم أكثر من ذلك على ذات الدرب وعلى ذات الطريق.
رئيس تجمع الصحفي الديمقراطي رامي شرافي بيّن أن تكرار استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية التي تغطي أحداث مسيرة العودة في كل جمعة يثبت الانتهاك الحقيقي لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا مواصلة طريق الحقيقة التي تهدف لكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
على أن الاستهداف المتواصل والصحفيين مع تواصل فعاليات مسيرة العودة الشعبية يعتبر انتهاكا لكافة المواثيق والقوانين الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإعلان اليونسكو عام 1978، وأننا نعاهد كل شهداء وأبناء شعبنا أن نبقى على ضغطهم في مواصلة طرح انتهاكات الاحتلال وجرائمه والعمل على إيصاله للعالم أجمع.
بالرغم من كل المواثيق الدولية والتحذيرات والرسائل الأممية التي وجهت إلى الأمم المتحدة من أجل حماية الصحفيين، إلا أن الصحفي الفلسطيني أصبح اليوم هدفا للاحتلال الصهيوني بحيث يتم استهدافه من أجل إبعاده عن ساحة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين والصحفيين الفلسطينيين، كما أوضح نائب النقيب الصحفيين في غزة تحسين الأسطل.
كل الإعلام الفلسطيني اليوم هو هدف الاحتلال الإسرائيلي، يتم استهدافه من أجل إبعاده عن ساحة الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. هذه جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نحن كنا طلبنا قبل بداية الأحداث وحضرنا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من خطورة هذه الانتهاكات، وكذلك وجهنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطلبناه بتوصيح ناية حقيقية للصحفيين الفلسطينيين. نحن من طرفنا بدأنا في التواصل مع 23 محامي بريطاني متطوع من أجل رفع قضايا أمام المحاكم الدولية الدولية الأوروبية ملاحقة قادة الاحتلال على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين وبحق الصحفيين.
77 إصابة منذ بداية مسيرة العودة الكبرى، فضلا عن ارتقاء الشهيدين الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين رغم وضوح العلامات المميزة للصحافة على ملابسهم، يدلل خير دليل على أن الاحتلال ينتهج سياسة متعمدة في استهداف الصحفيين تحظى بغطاء من المستوى السياسي يسانده في ذلك الصمت الدولي والأممي. قال القيادي في حماس فتحي حماد إن مسيرة العودة مستمرة ولن تتوقف، داعيا العالم إلى رفع الحصار عن قطاع غزة قبل 15 من أيار مايو.
القادم أكبر، 15-5 قادم أكبر، سيكون فيه تقدم أكثر، وأنتم تلاحظون وكل العالم يلاحظ أننا في كل جمعة نتقدم إلى السلك أكثر، 50 متر، 200 متر، 500 متر، نتقدم معنويا ونتقدم جهاديا ونتقدم وحدويا مع الفصائل ونتقدم عقائديا، نحمل أرواحنا على أكفنا. لذلك من هنا نطير الإنذار الأخير لعدونا، إذا لم تفك الحصار عنا سيكون هناك انفجارات من نوع آخر.
أكد النائب في المجلس التشريعي المصري أن محاولات الاحتلال الحديث عن صفقة تبادل الأسرى هي محاولات للتغطية عن عجز حكومة بنيامين نتنياهو في إدارة ملف الأسرى الجنود لدى كتائب القسام.
محاولات الاحتلال لنبش الحديث مجدداً في صفقة التبادل هي محاولة للتغطية على عجز حكومة الاحتلال وبخاصة نتنياهو في إدارة هذا الملف، وتأكيد على أن حكومة الاحتلال تكذب على ذوي الجنود المأسورين لدى كتائب القسام. أعتقد أن المقاومة قالت كلمتها أنه لا حديث عن صفقة التبادل ما لم يتم الإفراج مسبقا عن محرري صفقة وفاء الأحرار الذي أعاد العدو الصهيوني اعتقالهم مجددا.
وقال المصري إن خيار وطريق حركة حماس هو المصالحة، مؤكدا أن حماس قدمت كل ما في جعبتها من أجل إنهاء الانقسام.
المصالح خيارنا وهي طريقنا، وأعتقد أن حركة حماس قدمت كل ما في جعبتها في سبيل تدليل العقبات نحو المصالحة الفلسطينية. نتمنى أن تحدث المصالحة في أي لحظة، لكن المصالحة التي نريدها هي القائمة على قاعدة اتفاقات المصالحة وعلى خيارات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وليس بمفهوم التمكين الذي يعني نزع السلاح ورفع الرايات البيضاء كما تصبو إلى ذلك السلطة ورئيسها عباس.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون سيعقد اجتماع للجنة التحضيرية لانعقاد المجلس قبل انطلاق أعمال دورته مساء الاثنين. في غضون ذلك، حذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي دكتور أحمد بحر من خطورة تمرير صفقة القرن خلال جلسة المجلس الوطني في مدينة رام الله والمقرر عقدها نهاية نيسان أبريل الحالي. وقال دكتور أحمد بحر إنه أرسل رسائل عدة لكل من رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، محذرا من خطورة تمرير صفقة القرن خلال اجتماع المجلس الوطني في رام الله. عبر الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع عن رفض حركته لقرار اللجنة التنفيذية القاضي بعقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية. وقال عبد اللطيف القانوع عن عقد المجلس خروج عن الإجماع الوطني وعن تفاهمات بيروت 2017، مؤكدا أن تفرد الرئيس محمود عباس بالقرار الوطني يرسخ الانقسام ويدفع تجاه تمرير صفقة القرن.
عقد المجلس الوطني بهذه الكيفية وبعيد عن التوافق الوطني وبعيد عن تفاهمات بيروت يناير 2017 يؤكد تفرد رئيس السلطة بالقرار الوطني الفلسطيني، وهذا يرسخ الانقسام الفلسطيني وهو دفعة لتمرير صفقة القرن.
قالت حركة الجهاد الإسلامي إن قرار عقد المجلس يعمق حالة الانقسام ويدلل بشكل واضح على مدى الاستبداد والتفرد بالقرار من قبل القيادة الفلسطينية. وأشار القيادي في الحركة خضر حبيب إلى أن هذا المجلس سيكون له تأثير سلبي على القضية الفلسطينية في لحظة يكون الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة إلى توحيد الصف ضمن رؤية وطنية واضحة.
هذا المجلس هو خارج اتفاق المصالحة وخارج مخرجات بيروت في 2017، وهذا الانعقاد هو خارج التوافق الوطني، لذلك نحن يعني متأكدون أن هذا الانعقاد سيكون له تأثير سلبي على القضية الفلسطينية في لحظة نحن بأمس الحاجة إلى أن نوحد صفنا وأن يجمعنا وأن تجمعنا رؤية وطنية واضحة. لكن للأسف الرئيس أبو مازن يصر على انعقاد هذا المجلس خارج التوافق الوطني ويضرب عرض الحائط بكل المجموع الفلسطيني.
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر أن الجبهة لن تشارك في المجلس الوطني بصيغته الحالية لأنه سيعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية ويكرس الانقسام.
وقلنا للإخوة في حركة فتح بشكل واضح أننا لن نشارك في هذه الدورة، في دورة المجلس الوطني الراهنة التي تعقد بهذه الصيغة، لأنه هذه الصيغة ستعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية وتكرس الانقسام وتخلق صراعات، ممكن أن تخلق صراعات على الشرعيات والتمثيل، وهذا سيلحق أذى وضرر كبير بالقضية وبالمشروع الوطني وبمنظمة التحرير. وأيضا هذا الأمر مخالف لكل الاتفاقيات الوطنية بما فيها بيروت اتفاقية أو مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت.
وشدد جميل مزهر على أن المجلس الوطني كان أولى به أن يعزز الوحدة الفلسطينية في ظل المشاريع الإسرائيلية والأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
الخطر السياسي الكبير اللي بحيق بالقضية الوطنية، نحكي عن تهديدات كبيرة، صفقة القرن، القدس رايحة خارج طاولة البحث، اللاجئين خارج طاولة البحث، الحديث عن فيش دولة فلسطينية، الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية والأمريكية والحماية الأمريكية، وبالتالي ودولة في مركزها قطاع غزة، أي بمعنى يعني تفتيت وضياع المشروع الوطني الفلسطيني. أمام هذه التهديدات كان الأجدر والأولى التمسك بالوحدة الوطنية، أن نعقد مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الجميع بما يوحد شعبنا وقواه في مواجهة هذه المؤامرة.
ونفى عضو مكتب الجبهة السياسي بشكل قاطع تشكيل مجلس أو إطار موازن بديل عن المجلس الوطني الحالي أو عن منظمة التحرير الفلسطينية.
ولن نبحث ولن نكون جزء من أي محاولات لاستحداث بدائل أو أطر موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسنحافظ على منظمة التحرير الفلسطينية. هذا كان موقفنا الواضح اللي أكدنا عليه مع الإخوة في فتح، بما في ذلك موضوعات الإجراءات العقابية أو مسيرات العودة.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن الوضع القائم هو من أخطر الأوضاع التي تمر على المنظمة بعد شطب اللجنة المكلفة بالإشراف على عقد المجلس العشرات من عضوية المجلس الوطني لتحسين مستوى النصاب.
العشرات الذين قاموا بشطبهم من عضوية المجلس الوطني لتحسين مستوى النصاب، يعني لأنه يخافوا أن لا يحصلوا على النصاب الثلثين الذي هو شرط لانعقاد دورة شرعية للمجلس الوطني، عدا عن النصاب السياسي الغير متوفر إطلاقا، يعني في غياب فصائل أساسية. يعني الوضع القائم الآن وضع من أخطر ما شهدته طوال 50 عام من تجربتي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وطالب ياسر عبد ربه بعدم العمل بفئوية خاصة لكل فصيل، داعيا إلى المشاركة بفك الحصار عن قطاع غزة ووقف العقوبات الجماعية المفروضة.
هذه تقاليد فئة تريد أن تحتكر العمل الوطني، أن تهيمن على السلطة. هذه الفئة تعتقد أنها يمكن أن تحقق امتيازات ومنافع خاصة لها وليذهب الباقي إلى الجحيم. فأنا أتوجه إليهم بهذه اللحظة أن لا يطالبوا بمطالب خاصة فئوية لكل فصيل، أن يطالبوا كثمن لمشاركتهم بفك الحصار عن غزة ووقف العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مش ضد حماس، ضد الشعب الفلسطيني.
حسمت الجبهة الديمقراطية خيارها بالمشاركة في أعمال المجلس الوطني المزمع عقده بداية شهر أيار المقبل وسط مقاطعة فصائلية وجماهيرية واسعة. وكشفت مصادر خاصة أن الجبهة الديمقراطية قررت المشاركة بالمجلس الوطني برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان والذي قدم من دمشق إلى رام الله، وأوضحت أن خلافا قويا اندلع داخل الجبهة لكنه حسم لصالح المشاركة، وذلك عقب قرار نهائي صدر من الأمين العام نايف حواتمة الذي أيد قرار المشاركة عقب لقاء جمعه بعزام الأحمد في عمان مؤخرا. في ختام النشرة الصباحية هذا تذكير بأبرز العناوين. الداخلية تكشف تفاصيل جديدة حول تفجير موكب الحمد الله ومحاولة اغتيال أبو النعيم، وحماس تؤكد أن فئة بمخابرات رام الله أرادت قتل المصالحة. الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تستعد لجمعة عمال فلسطين والصحة تواجه عجزا دوائيا غير مسبوق. الفصائل تجدد رفضها لعقد المجلس الوطني وتدعو إلى فتح حوار وطني شامل للكل الفلسطيني. نهاية النشرة، إلى اللقاء.